الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فلا نزال في كلام ابن القيم رحمه الله في أمور يجب أن تعلم في باب الأسماء والصفات. وفي الدرس الماضي أخذنا الأمر الخامس عشر الذي هو أن الصفة متى قامت بالموصوف فلا بد من أربعة أمور تلزمها، أمران لفظيان وأمران معنويان. أول لفظيان ثبوتي وسلبي، والمعنويان ثبوتي وسلبي. فاللفظيان أن يشتق الثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أنه لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. فمن قال إن المقصود من أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي الصفات التي اتصف بها الخلق، هذا كلام صحيح أم باطل؟ من قال نعم إن الله سبحانه وتعالى خالق وسميع وبصير وعليم، لأن المخلوق سميع وبصير وعليم وقدير إلى آخره، كلام ماذا؟ باطل. فليس معنى عليم أنه خلق مخلوقا يعلم، وليس معنى سميع أنه خلق مخلوقا يسمع، بل هذان أمران أو هذه أربعة أمور تثبت في هذا الباب. متى قيل سمع الله سبحانه وتعالى فمعناه أنه عاد حكمها إليه وأخبر بها عنه، وأن حكمها لا يعود إلى غيره ولا يخبر بها عن غيره. ما هو الإشكال هنا؟ الموصوف خطأ. نعم الصواب ما عندنا الذي في الكتاب الإلكتروني خطأ، إنما الصواب ما عندنا أن يشتق للموصوف منها اسم، الموصوف بهذه الصفة يقال فيه نعم من اتصف بصفة الكلام يقال فيه متكلم، ومن اتصف بصفة السمع يقال فيه سامع وسميع، ومن اتصف بصفة كذلك أيضا الإرادة يقال فيه مريد، هذا من باب الإخبار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، أي بعدد معلوم لنا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبأسمائه وصفاته، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أما بالنسبة ما بلغنا علمه فإنه بلغنا أن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله ابن مسعود من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، وقد أعلوه بأبي سلمة، فقد قيل عنه مجهول. قال في الحاشية: استظهر الشيخان أحمد شاكر والألباني في الصحيحة أنه موسى بن عبد الله الجهني وهو ثقة، هذا الحديث فيه كلام كثير لكن له شواهد تدل عليه من أحاديث أخر ومن بعض الآثار، فهو إن شاء الله تعالى حديث ثابت. اللهم إني أسألك، قال كما في الحديث الصحيح: أسألك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في بعض الروايات أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، لما قال أو أنزلته في كتابك دليل على أن الذي سمى قسيم للمنزل في الكتاب، فإذا سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وهذا في ضمنه أسماء ليست في التسعة والتسعين. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وهي الأسماء الموجودة في القرآن والسنة، فالسنة وحي، السنة وحي. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه في علم الغيب، لم يطلع عليها أحدا من الخلق، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، ليس المراد أنه لا يسمى بها غيره، نعم، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه، فالأسماء التي أنزلها في القرآن منها أسماء لا يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ومنها أسماء لا تطلق على الكمال إلا على الله، وبقيتها أسماء لا تطلق على الكمال إلا على الله سبحانه وتعالى. فقوله استأثرت بها في علم الغيب عندك معناه أنك علمتها ولم يعلمها خلقك، فمن الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها أحد، نعم، وينفرد الله عز وجل بالتسمي بها، اسم الله واسم الرحمن، وهكذا الأسماء المضافة: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، وهكذا أيضا ذو الجلال والإكرام، وهكذا الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى التي لا يجوز أن تطلق إلا على الله سبحانه. إذن هذا الدليل الأول على أن أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. الدليل الثاني قال: ومن ذلك، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده، أو فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. هذا أصح حديث في إبطال قول من قال بحصر أسماء الله عز وجل في 99، ولكن دلالته دلالة مفهوم، فهو صحيح، والذي قبله أصرح، الذي قبله دونه في الصحة وأصرح منه في المدلول لقوله: سأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا أصح ومدلوله دون الذي قبله، لكن أهل العلم يستدلون به. من أي ناحية، من أي جهة؟ من قوله: فيفتح علي أي رب العزة يفتح على نبيه من محامده، أي وحسن الثناء عليه، بما لا أحسنه الآن. وبماذا يثني العبد على ربه؟ يثني عليه بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويقدم بين يدي دعائه وشفاعته بذكر الأسماء والصفات والثناء على الله بها. فقوله بما لا أحسنه الآن أي بأشياء لا أعرفها الآن، إنما يفتح الله عز وجل له بها يوم القيامة. إذن هناك ما يكون لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات يطلع الله عز وجل عليها نبيه يوم القيامة، إذن ليست محصورة بماذا؟ في عدد. قال: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. الدليل الثالث: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك، ومن الثناء على الله الثناء بأسمائه وصفاته. وأما قوله بعد أن بين أنها لا تحد بعدد معين، جاء إلى الإشكال: كيف تقول ذلك وفي الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، أليس هذا حصرا؟ قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقبل، نعم أو مستقل. أنا عنده مستقل، عندكم أصحاب الذي في معه جوال مستقل؟ نعم. قوله إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ما معنى قوله فالكلام جملة واحدة؟ يعني معناه أن قوله من أحصاها دخل الجنة، هذا الكلام يتبع ما قبله وليس منفصلا عنه بجملة مستقلة، بل يتبع ما قبله. كيف؟ إن لله 99 اسما، صفة هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة، وليس الكلام انتهى عند قوله إن لله 99 اسما. هذا معنى أن ما بعدها صفة، صفة متممة مكملة وليست مستقلة، ليست مستقلة، كقول القائل إن لدي 10 دراهم أعددتها للصدقة، هل هذا يدل على أنه ليس له من الدراهم إلا 10؟ هل يدل على أنه ليس له من الدراهم إلا 10؟ الجواب لا، إنما الدراهم الموصوفة بهذه الصفة 10. فكذلك الأسماء الموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة 99، فليس معناه أن أسماء الله لا تزيد على 99. ومما يدل على ذلك أن الأسماء الصريحة في القرآن والسنة أكثر من هذا العدد من 99. فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة، مقصود أنها متعلقة بال99، بقوله 99 اسما، كأنه يقول إن لله من الأسماء من أحصاها دخل الجنة عددها 99. فليس معناه أنه ليس لله من العدد إلا هذا، وليس لله من كذلك أيضا الأسماء إلا هذا. قال فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. وأما خلاف ابن حزم وخلاف الكجي من الشافعية فإنه لا يعرف عن غيرهم، وقولهم لم يقبله منهم أهل العلم. خالف في هذه المسألة 2 مشهوران، ابن حزم الظاهري وهو مردود بإجماع العلماء من قبله على هذا المعنى، نعم، وكذلك الكجي من الشافعية قال بهذا القول، وكذلك أيضا هو محجوج بإجماع من قبله فيما ذكره أهل العلم. إذن لله تعالى أسماء لا ندري كم عددها، لا نستطيع أن نحصرها ولا أن نحدها بعدد، فالله عز وجل هو أعلم بنفسه وبخلقه. وأما نحن فكما قالت الملائكة لربها سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم، نعم، في وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، نعم. فهذا هو، بارك الله فيكم. 17 سهل أيضا. قال 17 أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء من أسماء الله ما يطلق مفردا مستقلا ومقترنا بغيره من اسم آخر أو أكثر. قال كالقدير والسميع، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، هذه تأتي وكان الله بكل شيء عليما جاء مفردا، كان الله على كل شيء قديرا جاء مفردا. طيب، وهو العليم الحكيم جاء مقرونا بماذا؟ باسم آخر، نعم، إنك عفو قدير، عفو قدير جاء مقرونا بماذا؟ بغيره، نعم. فغالب أسماء الله الحسنى تكون تأتي تطلق عليه مفردة ومقترنة بغيرها، تارة تجدها مفردة وتارة تجدها مقترنة بغيرها. وتقدم معنا في أوائل هذه الرسالة أن الاقتران ماذا، ما الذي يعطي الاقتران؟ الاقتران ماذا يفيد؟ يفيد معنى، يزيد الكمال كمالا، يزيد ماذا؟ الكمال كمالا. تقدم هذا عند أي صفحة؟ نعم، قال الصفحة 83 و200 عند قوله السادس. قال: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. نعم، إذن يكون فيها من الكمال بالمجموع ما لا يكون في ماذا؟ في المفرد وحده، إنما يضاف إليه كمال إلى كماله. قال: وقال رحمه الله: وهذا يسوغ أن يدعى به، يعني هذا القسم يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حكيم، يا غفور، يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، أن تأتي بهم منفردا تأتي به مجموعا، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به، إذا أخبرت عن الله بهذا الاسم يسوغ لك الإفراد والجمع. هذا واضح. من الذي ما فهم هذا الكلام؟ أكثر أسماء الله تأتي مفردة في مواطن وتأتي مجموعة في مواطن، ولك أن تفردها في الدعاء حين تدعو الله عز وجل، ولك أن تجمع غيرها، فلك أن تقول يا رحمن وتكتفي بذلك، ولك أن تقول يا رحمن يا رحيم، ولك أن تقول يا قدير، ولك أن تقول يا عزيز يا قدير، تجمع اثنين أو أكثر. قال: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده. انتبه للقسم الثاني. الأول أكثر الأسماء الحسنى، أمره واضح. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، يقترن بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله لما يشعر به من ماذا؟ من النقص. من النقص حين تقول الله مانع، الله ضار، الله منتقم، يعني هذا حين تفرده وحده يتبادر إليه النقص، يتبادر إليه عدم الكمال، لكن حين يقترن بمقابله الله عز وجل هو المعطي المانع، الله عز وجل هو النافع الضار، الله عز وجل هو المنتقم من المجرمين، العفو المنتقم. طيب، قال: فإنه مقرون، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، لا يجوز أن يفرد عن مقابله لما يتبادر إليه من ماذا؟ من النقص. فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، العفو المنتقم، المعز المذل. هذه ماذا تسمى؟ تسمى الأسماء المقترنة، اقترن بعضها ببعض. قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا، أي أنه هو رب العالمين سبحانه، انفرد سبحانه وتعالى بأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. قال: ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما، يعفو عن من يشاء وينتقم ممن يشاء سبحانه وتعالى، إنا من المجرمين منتقمون. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة، قالوا لها الأسماء المزدوجة، يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد، الاسمان كأنهما اسم واحد، اسم واحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، كأنهما اسم واحد يمتنع فصل أحد الاسمين عن الآخر. فحين تقول مثلا العفو المنتقم كأنك قلت القدير، يعني بمعنى ماذا؟ أنه كالاسم الواحد، كالاسم الواحد. نعم. فلو فصلته فقلت أتيت بالاسم الثاني فقط الذي هو المنتقم، كأنك فصلت بعض حروف القدير عن بعض، فصلت القاف مع الدال على جهة والياء والراء في جهة. نعم. فلذلك لا يجوز ماذا؟ فصلها، لأن الكمال باجتماعها. قال: وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابله، يا مذل يا معز يا مذل، يا نافع يا ضار، يا معطي يا مانع. نعم، لم تكن مثنيا على ربك إلا إذا ذكرته مع ذكر ما يقابله. هذا مع التنبيه أنه سيأتي معنا في شرح الأسماء، عند شرح الأسماء الحسنى بعد قراءة هذه القواعد سيأتي معنا ما ثبت من هذه الأسماء وما لم يثبت إن شاء الله سبحانه وتعالى. وشيء آخر أيضا من باب الفائدة اللغوية، أن قوله مجرى بفتح الميم، لأن الفعل قبلها ثلاثي، تجري من جرى يجري، وإذا كان الفعل ثلاثيا فتحت الميم، جرى يجري مجرى. أما إذا كانت من الرباعي أجرى يجري فتضم الميم فتقول مجرى. فإذا أردت أن تعرف هذه الميم مفتوحة أم مضمومة فانظر إلى المضارع، فإن كان مضارعه مفتوحا يجري فالميم مفتوحة مجرى، إن كان مضارعه مضموما يجري فالميم مضمومة مجرى. وكذلك فيما جاء بعد، نعم، في قوله فهي وإن تعددت جارية مجرى، لأن جاري اسم فاعل من الفعل الثلاثي، جاري اسم فاعل من الفعل الثلاثي، فهي ما زالت من الثلاثية فتفتح الميم مجرى. نعم، تقول قام مقام فلان، وتقول أقيم مقام، أقامه زيد مقامه، فإذا كانت من الرباعي المبدوء بالهمزة فتضم الميم، وإذا كانت من الثلاثي فتفتح الميم. يقول السائل: ما هو أفضل شيء أن أشكر الله عز وجل به على النعم التي أعطاني الله سبحانه وتعالى؟ أعظم شيء تشكر الله سبحانه وتعالى به أن تستقيم على دينه وشرعه، وأن تلهج بذكره والثناء عليه. يقول: هناك رجل نهى عن منكر وتكلم بحق، وهو يعلم أنه سيقع في ضرر أكبر من ذلك المنكر، فجاءته الحمية فأنكر فحدثت فتنة، هذا أمه، فهل يكون ما حصل لأمه يساوي ذلك الرجل؟ وهل هذا من العقوق؟ ينبغي أن يكون الإنسان على فقه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعرف مراتبه. نعم، فإذا أخطأ في ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا باب لا بد من الانتباه له، باب معرفة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول السائل: هل لفظة الدعاء أنه تتم للكلام الأول الذي مضى يستغفر الله سبحانه وتعالى، وكون الأذى وصل إلى أمه لا يضر أمه إذا كان سب، إذا كان مجرد سب، بل هي حسنات تكون تصل إلى أمه. نعم، لكنه أخطأ في أنه لم يعرف طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب التي تكون عليه. يقول: لفظة الدعاء بالمغفرة بما تقدم ومتأخر من الذنوب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا له بذلك، هل هذا خاص به أم يجوز أن يدعى بهذا الدعاء لغيره؟ يذكر الحافظ ابن حجر أن كل لفظة فيها وما تأخر في غير النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الأحاديث أنها معلة، أنها معلة إلا في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيما سوى ذلك الذي فيها ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهي معلة. يقول السائل: قول بعضهم في مسألة اقتران أسماء الله أن ذلك يزيد في كمال الله، أن هذا منتقد؟ قال: وإنما يقال يظهر لنا مزيد من الكمال. ابن القيم رحمه الله قال: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. نعم، التعبير تكون بعبارة أهل العلم، وكون الانتقاد أنه يزيد في كمال الله عام الله سبحانه وتعالى، إنما هو كما ذكر يظهر لنا مزيد كمال. كلام جيد، كلام أيضا جيد، أنه يظهر لنا مزيد كمال، وهو عند اقتران الاسم على الآخر يكون ذلك كله الظهور بالنسبة لنا، والله سبحانه وتعالى كامل لا نقص في أسمائه ولا صفاته بوجه من الوجوه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.